بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الاستئجار.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه جواز النيابة عن الأموات، وقد ذكرنا الروايات الدالة على ذلك أن الحي ينوب عن الميت في الصلاة والصيام والحج والعتق والصدقة وغير ذلك في جميع العبادات، فيكون عمله عملا له. وأما بالنسبة إلى المستحبات فقد ذكر قدس الله نفسه أن النيابة عن الحي فعله. فأما بالنسبة إلى الأحياء فلا دليل على جواز ذلك في الواجبات إلا في الحج وبعض أجزاء الحج كالطواف مثلا، فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الطواف يستنيب غيره فيطوف هو بدلا عنه. فبالنسبة إلى الواجب لا يجوز النيابة عن الأحياء. وأما بالنسبة إلى المستحبات فقد ذكر أنه يجوز النيابة في بعض المستحبات. ذكر هنا روايات كما تقدمت أمس، ذكرنا الروايات منها ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه، وكان في سند الرواية محمد بن علي، وقلنا إن الظاهر أنه السير فيه، والرواية كانت ضعيفة إن كانت دالة على جواز النيابة عن الوالدين حيين وميتين في الصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات. الرواية قلنا إنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها، وكذا الرواية الأخرى التي رواها السيد ابن طاووس قدس الله نفسه في كتابه على أن الطريق مجهول، الرواية هي نفسها ضعيفة عن الحسن بن علي بن حمزة، وهو على ما ذكره ابن فزال كذاب المتهم. لا دليل لنا على جواز النيابة في المستحبات أيضا، والقاعدة تقتضي ذلك، فإنا قد ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة في بحث المكاسب ذكرنا أن الفعل الصادر عن شخصين لا ينسب إلى الشخص الآخر، ليكون هذا الفعل فعلا له بالمباشرة وفعلا للآخر بالاستنابة أو بالنيابة إلا في الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية مثل البيع والإيجار والنكاح والطلاق وغير ذلك التي قوامها بالاعتبار النفسي، هذا يمكن فيه أن يصدر الفعل من شخص ومع ذلك ينتسب إلى الآخر حقيقة، فيقال إن زيدان باع داره فيما إذا وكل أحدا، والوكيل باع الدار، بيع الوكيل بيع الموكل حقيقة لا بالعناية والتنزيل، فإن البيع أمر اعتباري، وقد اعتبر الموكل إجمالا كل ما يفعله وكيله في الخارج، فما يعتبره الوكيل هو المعتبر للموكل من الأول، هذا أمر عرفي وصحيح حقيقة ينسب الفعل إليه. وكذلك في بعض الأفعال الملحقة بالأمور الاعتبارية كالقبض، إذا فرضنا أنه وكل أحدا في قبض ماله يطلب شيئا من أحد فيوكل أحدا في أن يقبض هذا المال، قبض الوكيل قبض للموكل حقيقة، يصح أن يقال إنه قبض باعتبار أن هذا الفعل صدر بإذنه وبإجازته، هو أذن له في أن يعطي المال لوكيله فهو قبض للموكل، وتبرأ بذلك ذمة المدين. هذا أيضا أمر عرفي بالنسبة حقيقية. أما في غير ذلك من الأفعال أو في هذه الأفعال بلا إذن من الموكل وبلا استناد إليه لا يستند هذا إلى ذلك الشخص. فلو فرضنا أنه أمر شخصا بأكل شيء لا يقال إنه أكل الأمير، الأمير لم يأكل هذا المال، أو يوكله في النوم مثلا، أنت وكيل من قبلي أن تنام هذه الليلة، كيف يكون هذا النوم نوما للموكل وهكذا. الأفعال التكوينية الخارجية غير قابلة لأن يستند إلى شخص آخر استنادا حقيقيا، أن يستند إلى شخص آخر فيقال إن هذا الفعل فعله. نعم بالمجاز يمكن يستند إليه فيقال غلب الأمير مثلا، أو فتح الملك الفلاني البلدة الفلانية باعتبار أن جندهم فتحوا، لكن هذا الإسناد مجازي لا محالة. المقصود أن الفعل التكويني الذي يصدر في الخارج لا في مثل القبض الملحق بالأمور الاعتبارية لا ينتسب هذا إلى شخص آخر، واجبا كان أو مستحبا أو مباحا، لا يكون أكل أحد ونوم أحد مستندا إلى شخص آخر فيكون هذا النوم نومه أو هذا الأكل أكله. ومن هذا القبيل العبادات، ما معنى أن أحدا يصلي فتكون هذه الصلاة لشخص آخر تحسب من شخص آخر، أو الصيام أو الحج، إذن نتبع الدليل في المقام. في أي مورد دل الدليل على كفاية ذلك وأنه يجوز النيابة من الغير أو الاستنابة يستنيبهما فينو أو تكون النيابة ابتدائية، إذا دل الدليل على جواز ذلك كما دل في الأموات نقول بذلك من جهة الدليل، وكل ما لم يدل الدليل لا نقول به حتى في المستحبات. المستحبات إذا كذلك، ما معنى أن يصلي أحد صلاة الليل نيابة عن شخص آخر غير الميت، نيابة عن أبيه المريض مثلا أو عن أخيه، كيف تكون هذه الصلاة صلاة للمنوبان؟ حتى إذا كان بأمره وبإذنه لا يستند هذا الفعل إليه. نعم في باب الزيارة بخصوصها ولعله إليها أشار الماتن قدس الله نفسه بقوله ويجوز النيابة في بعض المستحبات، لعله يشير إلى الزيارة. فقد ورد في زيارة الحسين سلام الله عليه الاستنابة، وأن يجهز رجلا يزور الحسين عليه السلام إن لم يتمكن هو بنفسه. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه رواية في هذا الباب عن الشيخ قدس الروح، وجعفر بن محمد بن قولبي عقد لهذا بابا في كتاب كامل الزيارات، باب استحباب زيارة الحسين عليه السلام أو التجهيز يا والتجهيز لزيارته. يجهز رجلا والإمام عليه السلام يبين في تلك الرواية سبب ذلك. ومن المقطوع به أنه لا خصوصية للحسين عليه السلام في هذه الجهة، بل الحكم ثابت لجميع المعصومين. إذا ثبت ذلك في زيارة الحسين سلام الله عليه فيثبت في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زيارة أمير المؤمنين والحسن سلام الله عليهم ومن بعد الحسين من الأئمة سلام الله عليهم، فلا يختص ذلك به سلام الله عليه. وإن كانت الرواية واردة فيه فلا مانع من هذه الجهة النيابة في الزيارة، بل من القريب جدا أن يقال إن هذا على طبق القاعدة الزيارة كالقبض في باب الدين والبيع وغير ذلك. الزيارة من الأمور التي جرت العادة فيها بالنيابة، فربما يكون الإنسان بنفسه لا يتمكن من زيارة أحدين فيبعث رجلا بدلا عنه ويسمى بالممثل فيكون هو ممثلا له. هذا من الأمور المتعارفة الخارجية في الحكومات وفي غير الحكومات، يكون شخص آخر قائما مقامه. فهو على طبق القاعدة إذا فرضنا أن أحدا بعث شخصا آخر لزيارة الحسين عليه السلام، كأنما يبعث، يعني مثل ما يبعث شخص الآخر لملاقات الفلان، لملاقات الملك الفلاني أو لملاقات صديقه منه بذلك، لعله أمر عادي ولم يكن محتاجا للرواية أيضا. فكيف ما كان فهذا ثابت، يعني النيابة في زيارة الحسين سلام الله عليه بسائر المعصومين. وبردت رواية في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، رواها صاحب المسائل قد نسى الله نفسه في المزار من كتاب الحج، أنه يقول عند في زيارة النبي صلى الله عليه وآله يذكر هنا أسترا السلام عليك يا رسول الله إلى آخره. بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام ما مزمونه إذا وردت بلدك فلقيت كل، هذا التعبير مني لا من الرواية، مزمون الرواية قد نقل بالمعنى، بل إذا وردت بلدك فلقيت كل شخص فقل له إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله أو زرته من قبلك نيابة من قبلك، كلمة جامعة. هذه الرواية أيضا تؤكد ما ذكرناها من عدم الاختصاص، ولكن هذه الرواية ضعيفة ويكفي مؤيدة. كيفما كان لا ينبغي الإشكال على الظاهر في جواز النيابة عن أحد في زيارة المعصومين سلام الله عليهم، الحسين سلام الله عليه وغير الحسين سلام الله عليه من بقية الأئمة، هذا جائز النيابة بالزيارة. وأما غير النيابة من المستحبات من صلاة أو صوم، الحج أيضا جائز بلا إشكال، في الواجب جائز فضلا عن المستحب. وأما في غير ذلك من العبادات لا نعرف وجها للنيابة، يصوم عن الحي أو يصلي عن الحي، يصلي صلاة الليل فيقصد بذلك النيابة عن صديقه مثلا، لا نعرف لذلك وجها. نعم لا مانع من إهداء الثواب في المستحبات وفي الواجبات، يعمل عملا فيهدي ثوابه إلى حي أو إلى ميت، كلاهما جائزون وهذا لا يحتاج إلى نفس. فإن الإهداء ليس من قبيل الهبة والتمليك حتى يحتاج صحته إلى دليل نرى أن هذه الهبة هل هي صحيحة أو أنه ليس بصحيحة، لا بد من أن يكون الهبة متعلقها أين من الأعيان الخارجية. مثلا ليس إهداء الثواب من قبيل التمليك ومن قبيل الهبة، فإنا ذكرنا مرارا من أن الإطاعة لا يترتب عليها الثواب استحقاقا، فإن العبد لا يستحق على مولاه في إطاعته بشيء، فالغاية ما هناك أنه عامل بوظيفة العبودية يطلب من المولى الأجر والثواب، ليس للعبد ذلك، لا يستحق على مولاه شيئا، وإنما هو عبد وظيفته أن يعمل على طبق أوامر المولى وعلى طبق نواهيه، ينزجر عما زجره المولى وينبعث إلى ما بعث إليه المولى. هذا وظيفة العبد، ليس الباب باب الإيجار والاستيجار ليكون مستحقا لشيء على مولاه فيقول عبدتك 30 سنة بل فأعتني أجري، أي أجر له يطلبه من مولاه. وإنما الثواب تفضل من الله سبحانه بمقتضى مولويته وبمقتضى فضله، يعامل الناس بفضله فيصيبهم، فهذا الثواب بتفضل من الله سبحانه لا باستحقاق. فإذا كان كذلك فالعامل لمستحب أو واجب لا يستحق شيئا ليهبه، بل لا هبة إلا فيما يملك، لا يملك شيئا حتى يهبه لغيره. وإنما إهداء الثواب دعاء وطلب من الله سبحانه أن يعطي هذا بل إلى شخص آخر. ومعلوم أن الدعاء أمر جائز، يجوز الإنسان أن يدعو الله بكل شيء سائر، ولذا في باب اهداء الثواب يقول اللهم اعطه ثواب ما قرأته مثلا او ثواب صلاتي الى فلان، بلغ ثواب ذلك الى فلان، دعاء وطلب من الله سبحانه ان يعطي الثواب لفلانين. فإما أن الله تبارك وتعالى يستجيب هذا الدعاء فيعطي، وإلا فكسائر الأدعية التي لا تستجاب، هذه أيضا تلحق بتلك الدعوات. فليس هذا أمرا جديدا يحتاج إلى دليل، ونرى أن إهداء الثواب هل له دليل أو ليس شيء يحتاج إلى دليل. دعاء وطلب من الله سبحانه بلي طلب لشيء أن يعطي هذا الثواب ويبلغ هذا الثواب إلى زيد إلى روح فلان، بلغ كما يقرأ القراء اللهم بلغ ثواب ما قرأناه بأجر ما تلوناه إلى روح الفلان مثلا. طلب من الله لله سبحانه أن يتقبل ذلك وأن يستجيب، وله أن لا يتقبل ولا يستجيب، فهذا غير محتاج إلى الدليل. فلا مانع من في الواجبات وفي المستحبات أن يهدي ثوابه إلى حي أو إلى ميتين، وأما النيابة فأن يجعل هذا العمل عملا له ويضيفه إلى ذلك، هذا قلنا لا دليل عليه، لا في الواجبات ولا في المستحبات إلا في موارد خاصة. في المستحب في مورد الزيارة، في الواجبات هم ذكرنا بل الحج وما يلحق بالحج يعني أجزاء الحج مثل الطواف. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن إهداء الثواب لا يكفي في تفريغ ذمة الميت. لو فرضنا أن الميت مشغول بمقدار من الصلوات وهذا صلى عن نفسه صلاة أدائية أو صلاة قضائية، ثم بعد ذلك قال اللهم أهد ثواب هذه الصلاة إلى روح الفلان المرحوم والده مثلا، لا يكفي هذا في سقوط ذمتي عن الواجبات والأمر بازه، فإن هذه الصلاة ليست بصلاة له. ولو فرضنا أن الله سبحانه يستجيب دعاءه ويعطي ثوابه إليه، لكن أين هذا من صلاته بعد الزمة مشغولة بالصلاة؟ فلا بد إما أن يسلي الإنسان نفسه أو يسلي شخص آخر بدلا عنه بعد موته، والمفروض أن شيئا منهما لم يتحقق، لا هو صلى بنفسه ولا النائب صلى عنه بأمان أنه نائب، بل صلى عن نفسه وأهدى ثوابه إلى الميت، فهذا لا يجزي ولا يوجب فراغ ذمة الميت عما اشتغلت به وهو واضح. ثم تكلم قدس الله نفسه في معنى النيابة عن الغير وفسره بتفسيرين، أحدهما أن ينزل النائب نفسه منزلة الملوبان، فكأن الملوبان هو يفعل هذا العمل بعد التنزيل، بعدما كان زيد أمرا فرز نفسه أنه أمر فصلى، فمعناه أن الأمر يسلي، أن أمرا يسلي، أو أنه مع تحفظه على نفسه وعدم التنزيل يعمل هذا العمل عن قبله، يؤدي ما في ذمته، كما في مثل الدين مثل قدس الله نفسه بالدين. إذا فرضنا أن زيدا مديون لأمر بمقدار، فيجوز لشخص آخر أن يؤدي دينه فيقول هذا دين زيد، يعطي بمقداره ويجزي هذا بلا إشكال. يجوز لغير المديون أداء دين أحد وإن لم يكن برضاه وبإذنه، يسقط ما في ذمته، هذا من ذلك القبيل. في الدين ثابت في السيرة العقلائية وفي الشريعة المقدسة. وفي هذه الموارد يعني في باب العبادات ثبت بالأدلة الخاصة، وإلا مقتضى القاعدة عدم الجواز، فإنه هو المكلف بالأعمال. فذكر أن النيابة يمكن بأحد وجهين، إما بالتنزيل أو بإصدار العمل وإيجاد العمل من قبله يضيف العمل إليه فيقصد فراغ ذمة المنوبان، نتكلم في هذا إن شاء الله.